وذلكم لأن أفراد الكلام وأحاد الكلام تقع بمشيئة الله، تقع بمشيئة الله عز وجل. إنما أمره إذا أراد، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. يقول هذا كلام، وهذا القول حين الإرادة، القول للشيء أن يكون، هذا حين إرادته، حين إرادته. ويزيد هذا وضوحا ما قصه الله علينا في كتابه أنه قال للملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وصح وقال لآدم يا آدم أنبئهم بأسمائهم، وتكليمه للملائكة وإخباره أنه جاعل في الأرض خليفة قبل تكليمه لآدم. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه يكلم كل عبد من عباده يوم القيامة ليس بينه وبينه ترجمان. فتكليم العباد يوم القيامة، تكليمه العباد يوم القيامة هذا حادث، يعني فعل التكليم. نعم. بعد.
القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات.
انتهت القاعدة هذه؟
نعم. القاعدة السادسة، يلزم في إثبات الصفات التخلي عن محذورين عظيمين، أحدهما التمثيل والثاني التكييف. فأما التمثيل فهو اعتقاد المثبت أن ما أثبته من صفات الله تعالى مماثل لصفات المخلوقين، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ليس كمثله شيء، وقوله أفمن يخلق كمن لا يخلق أفلا تذكرون، وقوله هل تعلم له سميا، وقوله ولم يكن له كفوا أحد. وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات. فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث، فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى. الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكائن
أعد الثاني الله يحفظك. الثاني
الثاني أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله، وهل اعتقاد ذلك إلا تنقص لحق الخالق؟ فإن تشبيه الكامل بالناقص يجعله ناقصا. الثالث أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية، فنشاهد أن للإنسان يدا ليست كيد الفيل، وله قوة ليست كقوة الجمل مع الاتفاق في الاسم، فهذه يد وهذه يد، وهذه قوة وهذه قوة، وبينهما تباين في الكيفية والصفة، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم، فعلم بذلك أن الاتفاق في الاسم لا يلزم منه الاتفاق في الحقيقة، والتشبيه كالتمثيل، وقد يفرق بينهما بأن التمثيل التسوية في كل الصفات، والتشبيه التسوية في أكثر الصفات، لكن التعبير بنفي التمثيل أولى لموافقة القرآن ليس كمثله شيء.
وأقول هذه القاعدة التي هي القاعدة السادسة والأصل السادس الذي يجب على المسلم أن يسلكه حيال صفات الرب جل وعلا، فهذا الأصل يتضمن إثبات الصفات لكن بقيد، فإن إثبات الصفة لا يكفي حتى يعتقد المسلم وهو يثبت ما يثبت من صفات ربه عز وجل أمورا تنافي، حتى يعتقد المسلم نفي أمور، هذه الأمور إذا لم ينفها ويتخلى عنها فإنه لم يثبت الصفة على الوجه الذي يرضي الله عز وجل، فيصبح إثباته للصفة إذا لم يتخلى عن هذه الأمور التي سيذكرها الشيخ رحمه الله لاحقا أصبح إثباته ليس على منهج حق، بل هو على منهج مبتدع. وهذه الأمور أولا، وهذه الأمور ذكرها الشيخ، وهذه الأمور أولها التخلي عن التمثيل وهو التشبيه، والأمر الثاني التخلي عن التكييف، فيجب على المسلم الذي أثبت صفات ربه عز وجل أن يتخلى عن هذين الأمرين المحذورين المحظورين المحرمين. وبدأ الشيخ بعد أن ذكرهما إجمالا في تفصيل القول فيهما، فبدأ بالتشبيه، وأظن أن مراده في ذلك الرد على المشبه لأنهم أكثر من المكيفة، فالمشبه يثبت صفات الله عز وجل على وجه مشابهة الخالق للمخلوق، وهذا المسلك باطل، والدليل على وجوب على بطلانه ووجوب تخلي المؤمن بصفات الله عنه من جهة النقل ومن جهة العقل. والشيخ قد تقدم، والشيخ رحمه الله قد تقدم أنه يعبر بالسمع عن النقل أو النص، فدليل السمع فمن أدلة السمع قوله تعالى ليس كمثله شيء، يعني لا يشبهه شيء، لا في أسمائه ولا في صفاته ولا في أفعاله ولا في أقواله. هذا رد على المشبهة، ليس كمثله شيء. ومنها قوله تعالى أفمن يخلق كمن لا يخلق، هذا سؤال استنكار، سؤال توبيخ وتقريع. كيف يشبه الخالق لكل شيء بالمخلوق العاجز الذي لا يقدر على خلق ذبابة ولا أقل من ذلك؟ ومنها قوله تعالى ولم يكن له كفوا أحد. فهذه الآيات وما في معناها من الكتاب الكريم كلها متفقة في الدلالة على وجوب تنزيه صفات الرب، تنزيه صفات الرب عن مشابهة صفات الخلق. هذا هو الدليل السمعي. أما الدليل العقلي فقد ذكر الشيخ كم وجه؟ ثلاثة.
وأما العقل فمن وجوه، الأول أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات، وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات، لأن صفة كل موصوف تليق به كما هو ظاهر في صفات المخلوقات المتباينة في الذوات، فقوة البعير مثلا غير قوة الذرة، فإذا ظهر التباين بين المخلوقات مع اشتراكها في الإمكان والحدوث فظهور التباين بينها وبين الخالق أجلى وأقوى.
الوجه الأول؟
نعم.
الأول ما هو؟
أنه قد علم بالضرورة أن بين الخالق والمخلوق تباينا في الذات.
جميل.
وهذا يستلزم أن يكون بينهما تباين في الصفات.
الثاني
أن يقال كيف يكون الرب الخالق الكامل من جميع الوجوه مشابها في صفاته للمخلوق في المربوب الناقص المفتقر إلى من يكمله.
الثالث
أننا نشاهد في المخلوقات ما يتفق في الأسماء ويختلف في الحقيقة والكيفية.
جميل. الرابع، في رابع؟
لا فقط.
فالدليل العقلي الذي يظهر منه أن الله سبحانه وتعالى لا يشبه شيئا من خلقه ولا يشبهه شيء من خلقه، وإن شئت فقل يظهر منه الدلالة القاطعة على أنه لا مماثلة بين الخالق والمخلوق. فقد ذكر المصنف رحمه الله ثلاثة أوجه، أحدها أنه يوجد تباين بين الخالق والمخلوق في الذات، حتى المشبه نفسه يقر بهذا، وكذلك نشاهد التباين بين الذوات المخلوقة بين كل ذات وأخرى. فإذا كان العاقل يدرك هذا فإن التباين بين الخالق والمخلوق أجلى المخلوق أولا يقال له أنت توقن بأن الله لا يشبه شيء من خلقه في ذاته، كذلك يلزمك أن توقن بأن الله لا يشبه شيء من خلقه في صفاته، ثم أنت تدرك كما يدرك غيرك من العقلاء أن الموجودات بينها تباين في ذاتها وصفاتها، فكذلك التباين بين الخالق والمخلوق في الذات والصفات أجلى. ثم يقال أي له ثانيا أن كيف يشبه الكامل من كل وجه وهو الرب سبحانه وتعالى بالمخلوق المربوب الناقص من كل وجه، كيف يشبه الناقص، أو يقال له كيف يشبه الناقص المخلوق بمن يكمله؟ هذا لا يقر به عقل، لا يشبه الكامل بالناقص ولا يشبه الناقص بمن يكمله. ثم يقال له أيضا ثالثا نحن نشاهد ما يتفق في الأسماء ولكنه يختلف في الصفة، فمثلا الفيل والبعير هما متفقان في الحدوث والحيوانية لكنهما يختلفان في الوصف، فليس عند البعير من القوة مثل ما عند الفيل إلى غير ذلك. والمتتبع للمخلوقات المتشابهة في أسمائها والمختلفة في أوصافها يدرك هذا إدراكا جليا. نعم.
وأما التكييف فهو أن يعتقد المثبت أن كيفية صفات الله تعالى كذا وكذا من غير أن يقيدها بمماثل، وهذا اعتقاد باطل بدليل السمع والعقل. أما السمع فمنه قوله تعالى ولا يحيطون به علما، وقوله ولا تقف ما ليس لك به علم، إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. ومن المعلوم أنه لا علم لنا بكيفية صفات ربنا لأنه تعالى أخبرنا عنها ولم يخبرنا عن كيفيتها فيكون تكييفنا قفوا لما ليس لنا به علم وقولا بما لا يمكننا الإحاطة به. وأما العقل
حسبك، هذا هو المحذور الثاني الذي يجب على من يثبت صفات ربه أن يبتعد منه ويتخلى عنه حتى يكون منزها لصفات الرب الخالق عن صفات المربوب المخلوق، وهو التكييف. والتكييف من قولهم كيف الشيء يكيفه إذا جعل له كيفية معينة أو محدودة، والمراد به هنا إثبات صفة الله عز وجل على كيفية محدودة على كيفية محدودة من غير تشبيه. فلو قال المثبت يد الله كيفيتها كذا، فلو قال ولله المثل الأعلى وتعالى الله سبحانه وتعالى علوا كبيرا عما يصفه به الواصفون من نقص، يد الله تتألف من كف وفي كل كف خمسة أصابع وفي كل أصبع كذا أنملة وتنتهي الكف بالرسغ فالذراع فالعضد، قلنا له من أين لك ذلك؟ أثبتت صفة الرب عز وجل وجعلت لها كيفية ولم تسلك المسلك السديد ولم تعتمد على كتاب ولا على سنة، بل قلت على الله بلا علم وافتريت عليه بغير حجة. والدليل أو الأدلة على وجوب اجتناب التكييف في صفات الرب عز وجل من جهة السمع ومن جهة العقل، فمن الأدلة السمعية قوله جل وعلا ولا تقف ما ليس لك به علم، وقوله ولا يحيطون به علما. فتحديد كيفية صفات الرب عز وجل هو قفو بلا علم وقول بما لم يحط به الإنسان، فليس له على ما قال من التكييف علم يسوغ له القول بهذه الكيفية. إذن هو مفتر على الله عز وجل وقال على الله بلا علم، والعقل مهما يبلغ من الحصافة والإدراك فإنه لا 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 سبيل له إلى معرفة ما حجبه الله سبحانه وتعالى عنه من الغيب، ومما حجبه الله سبحانه وتعالى عنا كيفية صفاته. فالصفات لها كيفية لكن كيفيتها عنا محجوبة، فنقف حيث أوقفنا ربنا عز وجل من إثبات صفاته بلا تكييف. ومن هنا يستبين لك ما قرره الأئمة أن صفات الباري جل وعلا معلومة لنا باعتبار، مجهولة باعتبار آخر، فهي معلومة من حيث المعنى وفيه يتكلم السلف، ومجهولة من حيث الكيفية، ولذلك أمسك السلف. ونذكر هاهنا كلمة جميلة بل هي من المنهج الحق الذي يسير عليه أهل السنة والجماعة السلفيون الفرقة الناجية والطائفة المنصورة في إثبات صفات الرب جل وعلا. هذه الكلمة كلمة الإمام مالك رحمه الله حين سأله سائل عن قول الله عز وجل الرحمن وعلى عرش استوى كيف استوى، فأطلق الإمام مالك رحمه الله ساعة حتى علاه الرحباء اشتد به العرق فقال الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة، ثم قال وما أراك إلا ضالا أو قال مبتدعا، ثم أمر بإخراجه. وهذا يدل على أن الإمام رحمه الله متقرر عنده أن موقف أهل السنة والجماعة موقف صارم من أهل الأهواء. نعم.
وقال رحمه الله تعالى وأما العقل فلأن الشيء لا تعرف كيفية صفاته إلا بعد العلم بكيفية ذاته أو العلم بنظيره المساوي له أو بالخبر الصادق عنه، وكل هذه الطرق منتفية في كيفية صفات الله عز وجل فوجب بطلان تكييفها. وأيضا فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى.
حسبك إلى هنا. هذه ثلاثة أدلة من قبيل الاستدلال بالعقل على أن تكييف صفات الله باطل. فالدليل الأول أن معرفة كيفية صفات الشيء مبنية على معرفة كيفية ذاته، فإذا عرف كيفية الذات عرف كيفية الصفة. وثانيا أن كيفية صفة الشيء لا تعرف إلا بكيفية صفة نظيره المساوي له، فعلى سبيل المثال من أراد أن يشتري دارا لبكر وهو لا يعرفها فقيل له إن دار بكر هذه إن دار بكر هذه التي تريد شراءها مثل دار عمرو هذه تماما، وعرف وكانت دار عمرو مساوية لدار بكر، فإنه تزول الجهالة بصفة دار بكر، وهذه الجهالة زالت لما ذكر له أنها تشبه دار عمرو سواء بسواء. ثالثا خبر الصادق، خبر الصادق الذي لم يجرب عليه كذب، الصادق العدل الذي يخبر بالأشياء على حقيقتها من غير زيادة ولا نقص، وعرف عنه ذلك. وهذه الأمور الثلاثة كلها منتفية بالنسبة لله سبحانه وتعالى، فإن الخلق لم يعلموا كيفية ذاته، فأحرى ألا يعرفوا كيفية صفاته، ولا مساوي له ولا مماثل له من خلقه في صفاته أو في ذات في صفاته، حتى يقال إن صفة ذات الرب كيفيتها مثل كيفية كذا، ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير، لا في صفته ولا في كيفية صفته. وكذلك ليس في كتاب الله ولا في سنة نبيه صلى الله عليه وسلم نص يبين للخلق تحديد الكيفية لصفات الرب جل وعلا، فإذا وجب الكف عن الخوض في كيفية الصفات والتسليم لما جاءت به النصوص من النهي عن القول على الله بلا علم، وذلكم أن الخوض في كيفية صفات الرب هو قول على الله بلا علم، بل هو محض الظن الكاذب والتخيل الفاسد. نعم. وأيضا
فإننا نقول أي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى، إن أي كيفية تقدرها في ذهنك فالله أعظم وأجل من ذلك، وأي كيفية تقدرها لصفات الله تعالى فإنك ستكون كاذبا فيها، لأنه لا علم لك بذلك، وحينئذ يجب الكف عن التكييف تقديرا بالجنان أو تقريرا باللسان أو تحريرا بالبنان.
هذه نصيحة من الشيخ رحمه الله موجهة إلى من يخوضون في تكييف الصفات الإلهية ويرومون تحديدها، هذه نصيحة له. يقال لهذا المكيف أية كيفية ستقدرها لله لصفات الله عز وجل؟ فإنك أية كيفية تقدرها فالله أجل وأعلى وأعظم. هذا من جهة، ومن جهة أخرى يقال له احذر، فليس عندك على تكييف صفات ربك وبارئك برهان على ذلك، بل هو محض الظن الكاذب، وأقول محض الافتراء، والظن أكذب الحديث. وقد ذم الله سبحانه وتعالى المتبعين للظن بغير ما برهان إن يتبعون إلا الظن وما تهوى الأنفس ولقد جاءهم من ربهم الهدى. نعم.
ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله
حسبك، وهنا تأكيدا في النصح من المصنف رحمه الله، تأكيدا أقول تأكيدا منه في نصح أولئك الذين يتخبطون بغير ما علم ولا حجة صحيحة، فقال رحمه الله: ما سمعتم من وجوب الكف عن التكييف اعتقادا بالجنان، لا تعتقد لله كيفية محدودة، أو تقريرا باللسان لا تتكلم، اضمن لسانك. وقد صح عن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين فخذيه أضمن له الجنة. أو تحريرا بالبيان: إياك أن تكتب في ذلك شيئا.
ولهذا لما سئل مالك رحمه الله تعالى عن قوله تعالى: الرحمن على العرش استوى، كيف استوى؟ أطرق رحمه الله برأسه حتى علاه الرحضاء، يعني العرق، ثم قال: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة. وروي عن شيخه ربيعة أيضا: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. وقد مشى أهل العلم بعدهما على هذا الميزان، وإذا كان الكيف غير معقول ولم يرد به الشرع فقد انتفى عنه الدليلان العقلي والشرعي، فوجب الكف عنه. فالحذر الحذر من التكييف أو محاولته، فإنك إن فعلت وقعت في مفاوز لا تستطيع الخلاص منها، وإن ألقاه الشيطان في قلبك فاعلم أنه من نزغاته، فالجأ إلى ربك فإنه معاذك، وافعل ما أمرك به فإنه طبيبك. قال الله تعالى: وإما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه هو السميع العليم.
وأقول: هذه خاتمة القاعدة السادسة من قواعد الصفات، وتتضمن هذه الخاتمة النفيسة أمورا جليلة. الأمر الأول: ما تضمنته من قول الإمام مالك وشيخه ربيعة، وهو ربيعة بن عبد الرحمن الرائي رحمه الله، في المنهج الحق في إثبات الاستواء، خاصة وهي كذلك سيرة في جميع الصفات. ثانيا: اتفقت الكلمتان على استنكار السؤال عن كيفية الاستواء، لأنه أمر محدث. وما كان السلف الصالح يسألون عن كيفيته، وإنما فهموا معناه. فإن الاستواء للسلف في معناه عبارات، منها على، ومنها ارتفع، ومنها استقر. ولهذا قال الإمامان الاستواء معلوم في رواية، وفي رواية الاستواء غير مجهول، يعني من حيث معناه غير مجهول. أما كيفيته فإنها مجهولة. وهكذا جميع الصفات هي معلومة من حيث معناها، ومجهولة من حيث كيفيتها. الأمر الثالث، وقف الإمام مالك رحمه الله من هذا السائل موقف النكير الشديد، ولم يتلطف معه، ولم يتخذ معه سياسة مهادنة، بل أمر بطرده، كما فقال: وما أراك إلا ضالا، وما أراك إلا مبتدعا. الأمر الرابع التأكيد على أن الإيمان بالاستواء واجب، وذلك لأنه اتفق عليه الكتاب والسنة وإجماع أهل السنة، فوجب الإيمان به. وهكذا كل ما جاء في الكتاب والسنة، ما جاء في الكتاب وما جاء في السنة الصحيحة وجب التسليم له، فكيف بما تواطأ عليه هذه الأدلة الثلاثة: الكتاب والسنة والإجماع. الأمر الخامس أن السلف مشوا على هذا، أقول حتى من قبل الإمام مالك، من قبل الإمام مالك أو من قبل هذا السائل ما عرفنا أن سائلا سأل عن كيفية صفة. فالسلف مجمعون على إثبات صفات الرب جل وعلا وما تضمنته من المعاني اللائقة بالله على وجه، اللائقة بالله عز وجل، والإمساك عن كيفيتها، وترك علم ذلك عن الكيفية إلى الله سبحانه وتعالى. نعم.
أخي الكريم، لم تكتمل بعد مادة هذا الشريط، فالرجاء متابعة ما تبقى في الشريط التالي.